إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله تعالى على الذنوب، وجوز وصول بعضها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها، وهذا طرف منها يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. فمنها الختم على القلوب والأسماء، والغشاوة على الأبصار، والإقفال على القلوب، وجعل الأكنة عليها، والرين عليها والطبع، وتقليب الأفئدة والأبصار، والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء الإنسان نفسه، وترك إرادة الله تطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وصرف القلوب عن الحق، وزيادتها مرضا على مرضها، وإركاسها ونكسها، بحيث تبقى منكوسة كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: القلوب أربعة: فقلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف، فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس، فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. ومن العقوبات التي رتبها الله تعالى على الذنوب التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا تنفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية، فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر. كيف؟ وقد قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كالعمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. متفق عليه. ونظائره كثيرة. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، ومنها الخسف بالقلب، كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل السافلين وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش، ومنها البعد عن البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش، ومنها ما يجول حول الحش، والحش المكان الذي تقضى فيه الحاجة. إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش، ومنها ما يجول حول الحش. ومن العقوبات التي رتبها الله على الذنوب مسخ القلب، فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على خلق قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة لقوله جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب، وأخلاق الخنازير، وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة. وتقوى هذه المشابهة باطنة حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تستشنع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام. فيقلب الله سبحانه الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان، كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه. وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامات. ومن العقوبات التي رتبها الله على الذنوب مكر الله بالماكر، ومخادعته للمخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق. ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ويفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب، ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ف فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها، وحجبتهم أن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم، فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينا وتطيب به نفسا، بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين خالقهم وربهم. ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ، ومنها العذاب في الآخرة. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، كما في الحديث المرفوع بإسناد حسن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه ابن حبان والبيهقي في إثبات عذاب القبر والحاكم في المستدرك. ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى. فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه وحشة وذل وحسرات تقطع القلوب، والأماني الباطلات، والعذاب الحاضر جزاء معجل له. وإنما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحب سكر الخمر ويصحو، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لازمة له في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا والحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة، وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين. فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذاته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة، هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهو حديث حسن لغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. متفق عليه. وذلك أثر من سكينة القلب وطمأنينته، والسكينة من منازل المواهب لا من منازل المكاسب. وقد ذكر الله تعالى السكينة في كتابه في ستة مواضع. الأول قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. الثاني قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. الثالث قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الرابع قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. الخامس قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السادس قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما يقول تلميذه النجيب الإمام العلامة ابن القيم، كان إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة. قال: وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول والقوى عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات السكينة. قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه، فرأيت لها تأثيراً عظيماً في سكونه وطمأنينته. ولا ريب أن القرآن شفاء، لكن لم تثبت لآيات السكينة مزية خاصة في علاج هذه الحال، فالأصل علاجها بما ثبت في السنة من آية الكرسي والمعوذات، فهي خير الأدوية وأنجعها. وأصل السكينة الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. لهذا أخبر الله تعالى عن إنزالها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب، كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهم، لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما، وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد على أحد، وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحتملها النفوس. وحسبك بضعف عمر رضي الله عنه عن حملها وهو عمر، حتى ثبته الله بالصديق رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وار التراب جلد بطنه، وهو يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وهي السكينة التي أنزلت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين، وهي شيء يجمع نورا وقوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر، ويسكن إليه العصي والجريء والأبي. هذا الشيء الذي أنزله الله في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وقلوب عباده المؤمنين يشتمل على ثلاثة معان: النور والقوة والروح. وذكر له ثلاث ثمرات: سكون الخائف إليه، وتسلي الحزين والضجر به، واستكانة صاحب المعصية والجرأة على المخالفة والإباء إليه. فبالروح الذي فيها، يعني في السكينة، حياة القلب، وبالنور الذي فيها استنارته وضياؤه وإشراقه، وبالقوة ثباته وعزمه ونشاطه. فالنور يكشف له عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين، ويميز له بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين. والحياة توجب كمال يقظته وفطنته وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة وتأهبه للقاء. والقوة توجب له الصدق وصحة المعرفة وقهر داعي الغي والعنت، وضبط النفس عن جزعها وهلعها واسترسالها في النقائص والعيوب. ولذلك ازداد بالسكينة إيماناً مع إيمانه، والإيمان يثمر له النور والحياة والقوة، وهذه الثلاثة تثمره أيضاً وتوجب زيادته، فهو محفوف بها قبلها وبعدها. فالنور يكشف دلائل الإيمان، وبالحياة يتنبه من سنة الغفلة ويصير يقظان، وبالقوة يقهر الهوى والنفس والشيطان، كما قيل: وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب، وفضل الله مبذول ولكن بحكمته وعن ذا النص ينبي. فما من حكمة الرحمن وضع الكواكب بين أحجار وترب، فشكرا للذي أعطاك منه فلو قبل المحل لزاد ربي. فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة وهي النور والحياة والروح، سكن إليها العصي وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفة لعدم سكينة الإيمان في قلبه. فلما سكنت سكينة الإيمان في قلبه صار سكونه إليها عوض سكونه إلى الشهوات والمخالفات، فإنه قد وجد فيها مطلوبة وهو اللذة التي كان يطلبها من المعصية ولم يكن له ما يعيضه عنها. فمنذ انزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها وروحها ونعيمها عن لذة المعصية، فاستراحت بها نفسه وهاج إليها قلبه ووجد فيها من الروح والراحة واللذة ما لا نسبة بينه وبين اللذة الجسمانية النفسانية، فصارت لذاته روحانية قلبية بعد أن كانت جسمانية فأسلته عنها وخلصته منها. فإذا تألقت بروقها قال: تألق البرق نجديا، فقلت له: يا أيها البرق إني عنك مشغول. وإذا طرقته طيوفها الخيالية في ظلام ليل الشهوات نادى لسان حاله وتمثل بقوله: طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة، فارجعي بسلامي. فإذا ودعت وعزمت على الرحيل ووعدته بالموافاة تمثل بقول الآخر، قالت وقد عزمت على ترحالها: ماذا تريد؟ فقلت: ألا ترجعي. فإذا باشرت هذه السكينة قلبه سكنت خوفه وهو يسكن إليها الخائف، وسلت حزنه فإنها لا حزن معه، فهي سلوة المحزون ومذهبة الهموم والغموم، وكذلك تذهب عنه وخم الضجر وتبعث فيه نشوة العزم، وتحول بينه وبين الجرأة على مخالفة الأمر وإباء النفس للانقياد إليه. وأما الطمأنينة فقد قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه، ومنه الأثر المعروف: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أخرجه أحمد والترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما بإسناد صحيح. أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع ويجد عنده سكونا إليه، والكذب يوجب له اضطرابا وارتيابا. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: البر مطمئن إليه القلب، أخرجه أحمد والدارمي والطبراني في الكبير وهو حسن صحيح. البر مطمئن إليه القلب، أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. وفي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، في قوله تعالى: ذكر الله، قولان: أحدهما أنه ذكر العبد ربه، فإنه يطمئن إليه ويسكن قلبه، فإذا اضطرب القلب وقلقه فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله. ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه، فمنهم من قال: هذا في الحلف واليمين، إذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأنت. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من قال بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه يسكن إليه قلبه ويطمئن. والقول الثاني أن ذكر الله هاهنا القرآن، وهو ذكره الذي أنزله على رسوله، به طمأنينة قلوب المؤمنين، فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه، واضطرابه وقلقه من شكه، والقرآن هو المحصل لليقين، الدافع للشكوك والظنون والأوهام، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به، وهذا القول هو المختار. وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين. والصحيح أنه ذكره الذي أنزله على رسوله وهو كتابه، من أعرض عنه قيض له شيطاناً يضله ويصده عن السبيل وهو يحسب أنه على هدى. وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والصحيح أنه ذكره الذي أنزله على رسوله وهو كتابه، ولهذا يقول المعرض عنه: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأما تأويل من تأوله على الحلف ففي غاية البعد عن المقصود، فإن ذكر الله بالحلف يجري على لسان الصادق والكاذب والبر والفاجر، والمؤمنون تطمئن قلوبهم إلى الصادق ولو لم يحلف، ولا تطمئن قلوبهم إلى من يرتابون فيه ولو حلف. وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم، وجعل الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة، فطوبى لهم وحسن مآب. وفي قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، دليل على أنها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنة، فهناك ترجع إليه وتدخل في عباده وتدخل جنته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم هب لي نفسا مطمئنة إليك. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قيل معناه: إذا ذكر الله بوحدانيته آمنوا به غير شاكين. وقيل في تفسير قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، هي التي قد اطمأنت بالإيمان وأخبتت لربها. قال الراغب: معناه هي ألا تصير أمارة بالسوء، واطمأن وتطامن متقاربان لفظا ومعنى. الطمأنينة هي السكون بعد الانزعاج. قال الكفوي: الطمأنينة في الشرع يعني عند الفقهاء القرار بمقدار التسبيحة في أركان الصلاة. وقال الحرالي: هي الهدوء والسكون على سواء الخلقة واعتدال الخلق. وقال صاحب المنازل وقد مر: الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان. وهنالك فرق بين الطمأنينة والسكينة. قال الفيروزبادي: الطمأنينة والسكينة كل منهما تستلزم الأخرى، لكن استلزام الطمأنينة السكينة أقوى من العكس. ثم إن الطمأنينة أعم من السكينة، وهي على درجات: طمأنينة القلب بذكر الله، وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاء، وطمأنينة سكون أمن فيه استراحة أنس. الطمأنينة سكون أمن فيه استراحة أنس، والسكينة تكون حينا بعد حين، والطمأنينة لا تفارق صاحبها وكأنها نهاية السكينة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن صاحب المنازل أن بين الطمأنينة والسكينة فرقين، أحدهما أن السكينة صولة تورث خمود الهيبة أحيانا، والطمأنينة سكون أمن في استراحة أنس، والثاني أن السكينة تكون نعتا وتكون حينا بعد حين، والطمأنينة لا تفارق صاحبها، ومن ثم تكون الطمأنينة موجب السكينة وأثرا من آثارها وكأنها نهاية السكينة. والطمأنينة على درجات منها: الدرجة الأولى طمأنينة القلب بذكر الله، وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاء والضجر إلى الحكم والمبتلى إلى المثوبة، لأن الخائف إذا طال عليه الخوف واشتد به وأراد الله عز وجل أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه السكينة، فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به وسكن لهيب خوفه. وأما طمأنينة الضجر إلى الحكم فالمراد بها أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف وأعباء الأمر وأثقاله، لا سيما من أقيم مقام التبليغ عن الله ومجاهدة أعداء الله وقطاع الطريق إليه، فإنما يحمله ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه، فلا بد أن يدركه الضجر ويضعف صبره، فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه سكينة فاطمأن إلى حكمه الديني وحكمه القدري، ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين. وأما طمأنينة المبتلى إلى المثوبة فلا ريب أن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه واطمأن بمشاهدة العوض، وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب. الدرجة الثانية طمأنينة الروح في الشوق إلى ما وعدت به، بحيث لا تلتفت إلى ما وراءه، وهذا شأن كل مشتاق إلى محبوب وعد بحصوله، إذ تحدث الطمأنينة بسكون نفسه إلى وعد اللقاء والعلم بحصول الموعود به، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولقد أمر الله تعالى في كتابه العزيز عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره قياما وقعودا وعلى الجنوب، بالليل والنهار، وفي البر والبحر، وفي السفر والحضر، وفي الغنى والفقر، وفي الصحة والسقم، وفي السر والعلن، وفي كل حين وحال، ورتب لهم على ذلك جزيل الأجر وعظيم الثواب وجميل المآب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ففي هذه الآية الحث على الإكثار من ذكر الله تعالى وبيان ما يترتب على ذلك من أجر عظيم وخير عميم، وقوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فيه أعظم الترغيب في الإكثار من ذكر الله وأحسن حظ على ذلك، أي أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، وهو نظير قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه، ومن نسي الله نسيه الله. فالمكثرون من ذكر الله لهم الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من ذكر الله تعالى لهم وصلاته سبحانه عليهم وملائكته. وصلاة الله على عباده الذاكرين له هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام البررة، وصلاة الملائكة عليهم هي بمعنى الدعاء لهم والاستغفار، كما قال العزيز الغفار: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله أنه قال في معنى قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. ثم إن الله تبارك وتعالى بسبب رحمته بالذاكرين الله كثيرا وثنائه عليهم ودعاء ملائكته لهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. ثم قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة أو الباطل. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم. يقول الله تعالى في آية أخرى مبينا فضل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، منوها بشأنهم، معليا لذكرهم، مبينا لعظيم أجرهم وثوابهم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أي هيأ لهم لذنوبهم الصفح والغفران ولأعمالهم الصالحة الأجر العظيم والدرجات العالية في الجنان، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان. إن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون السابقون إلى الخيرات، المحظوظون بأرفع الدرجات وأعلى المقامات. روى مسلم في صحيحه بسنده
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان. سبق المفردون، قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المفردين بأنهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأصل المفردين كما يقول ابن قتيبة: الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى. إن من يتأمل هذه النصوص وغيرها من النصوص الكثيرة الواردة في بيان عظيم أجر الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وجزيل ثوابهم وما أعد الله لهم من النعيم المقيم والثواب الكبير يوم القيامة، لتتحرك نفسه شوقا وطمعا ويهتز قلبه حبا ورغبا في أن يكون من هؤلاء أهل هذا المقام الرفيع والمنزلة العالية. ومن ظن أننا نتكلم عن الذاكرين الله تعالى والذاكرات من غير هذا الوصف كثيرا فهذا في واد ونحن في واد. فهذا الأجر وهذا الثواب للذين يذكرون الله كثيرا كثيرا، أما الذين يذكرون الله تبارك وتعالى بغير هذا الوصف فإن هذه النصوص لا تتنزل عليه. ولكن بما ينال العبد ذلك؟ وهذا سؤال عظيم يجدر بكل مسلم أن يقف عنده ويعرف جوابه. وقد جاء عن السلف في معنى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات نقول عديدة منها. ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشية وعلى المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمسة بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن صفة هؤلاء الصلاة من الليل، فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح، صححه الحاكم والذهبي والنووي والعراقي والألباني وغيرهم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد سئل أبو عمرو بن الصلاح فيما نقله النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، سئل عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرا، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليل كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال العلامة السعدي رحمه الله: وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مطمئن قار مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح. فبهذا تتحصل هذه المنازل العالية من السكينة والطمأنينة والخشوع وما أشبه، وكلها ينبغي على السائر إلى الله رب العالمين أن يعرفها وأن يجتهد في أن يكون من أهلها. نسأل الله أن يشرح صدورنا للهدى وأن يجعل قلوبنا مطمئنة بذكره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة، يعني في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم عليه السلام بسلامة قلبه، فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله تعالى، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد، ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد، بل ضرورته، إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوماً وإرادات وأعمالاً وتروكاً ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. وهو الصراط المستقيم وإن عجز عنه، وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا ولقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم، فأعادهم إلى طباعهم، وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه عدلا، وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا. ولم يخرج بهذا العدل وهذا القصد عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا، وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وبما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا، جعله نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوا الصراط، كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه في قلوبهم في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرم من الشرب من شرعه ودينه هاهنا. فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينيا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما. فها هنا صراط مستقيم على قدر السير عليه، يكون السير على الصراط المستقيم المضروب على متن جهنم سواء بسواء، وهنالك حوض قد وضع يشرب منه من شرب من الشرعة المطهرة ها هنا في الدنيا، فهذه الدنيا أنموذج وعنوان لما سيكون في الآخرة، فمستقل ومستكسر، والله المستعان عليه التكلان. والشيطان يريد أن يظفر بالعبد في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. فإن اقتحم العبد هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان، قلبه الشيطان على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس، ف فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، فضج منهم العباد والبلاد إلى الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تزودت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. انقطع العبد هذه العقبة وخلص منها بنور السنة، واعتصم منها بحقيقة المتابعة. وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا النوع. فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل، وبغوه الغوائل، وقالوا مبتدع محدث. فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه الشيطان على العقبة الثالثة، وهي عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به، وفتح له باب الإرجاء وقال له: الإيمان هو نفس التصديق، فلا تقدح فيه الأعمال. وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، وهي قوله: لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة. والظفر به في عقبة البدعة أحب إلى الشيطان لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وصاحب البدعة لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها، وهي تتضمن القول على الله بلا علم. فإذا كان العبد من الموفقين فقطع هذه العقبة بعصمة الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها، فإن الشيطان يطلبه على العقبة الرابعة، وهي عقبة الصغائر. فحينئذ يكيل له بالمكيال الأوفى ويقول: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر، ما غشيت من اللمم، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات. ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فالإصرار على الذنب أقبح من الذنب، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فإن نجا العبد من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة، طلبه الشيطان على العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعله، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزوج للمعاد، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية الشريفة. ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. فإذا نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها، وقلة المقام على الميناء، وخطر التجارة، وكرم المشتري، وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب من غير ربح، طلبه العدو على العقبة السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له، وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منه وأعظم كسبا وربحا. لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب، طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرضى له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن ندا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيداً ومسوداً ورئيساً ومرؤوساً وذروةً وما دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. الحديث، وفي الحديث الآخر: الجهاد ذروة سنام الأمر، لا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق. قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه، فإذا نجا منه لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منه، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنبياء الله والمرسلون هم أكرم الخلق عليه. هذه العقبة هي تسليط جند الشيطان على العبد بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في لي الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، ولا يتنبه لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. فهذه العقبات يطلب الشيطان فيها الإنسان، وهذه العقبات التي مر ذكرها هكذا متصاعدة. ويعلم الله أن مع ذكرنا له كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ما شممنا لها رائحة ولا عرفنا لها أثرا ولا عينا، وإن كنا على الرجاء أن يأخذ الله تبارك وتعالى بأيدينا وأن يهدي قلوبنا إليه وأن يرفعنا عنده درجات، فنحن مساكين. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا مساكين وأن يميتنا مساكين وأن يحشرنا في زمرة المساكين، وهو تعالى لا يرد طالبا ولا يخيب راجيا. سبحانه وتعالى عطاؤه كلام وعقابه كلام، يقول للشيء كن فيكون. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، ولا تذقنا طعم أنفسنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.